بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا كله مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم: نعم رجلا مكان نعم الرجل زيد في أحد القولين. بالنسبة إلى الكلام الذي تقدم أنه يحذف المسند إليه أو يذكر المسند إليه أو يضمر أو يؤخر أو يقدم أو غير ذلك من الأحوال التي مرت علينا، يقول: هذا كله جاء على حسب مقتضى الظاهر، لأن عندنا مقتضى الحال وعندنا مقتضى الظاهر من الحال. الذي يقتضيه الحال هو أن نقدم مثلا، الذي يقتضيه الحال أن نؤخر، الذي يقتضيه الحال أن نحذف مثلا، أن نأتي به معرفا، أن نأتي به منكرا، هذا الذي يقتضيه الحال. وهذا أيضا جاء على مقتضى الظاهر، لأنه الآن لما نقول مثلا: زيد أكرمته، فهذا كلام جاء على مقتضى الظاهر، فإنه أولا نأتي باسم ظاهر مثل زيد، ثم نعيد عليه الضمير نقول أكرمته. يعني بمعنى آخر أنه بعض الأحيان يأتي الكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهر، فإن الظاهر ظاهر الحال يقتضي شيء، ونحن نأتي بكلام هو مطابق لمقتضى الحال لكن خلاف مقتضى الظاهر. مثلا نضع المفروض أننا نأتي باسم ظاهر، جئنا باسم مضمر مكانه، مثلا نقول: نعم الرجل زيد. هذا إذا أردنا أن نمدح زيد، الذي يقتضيه الحال هو مدح زيد. زين، فإذا كان كذلك فنحن نريد أن نأتي بالجملة على حسب الاستعمال الشائع وعلى حسب القواعد اللغوية، أننا نأتي بفعل نعمة ثم نأتي بالفاعل نعم الرجل، ثم نأتي بالمخصوص بالمدح وهو زيد، فنقول نعم الرجل زيد. لكن قد نعدل عن هذا الظاهر ونأتي بضمير مكان الاسم الظاهر، فنقول نعم رجلا زيد، ففاعل نعم ما هو؟ هو ضمير مستتر تقديره هو، فقلنا نعم هو بدل نعم الرجل، وهو يعني الرجل، فجئنا بضمير مكان ايش؟ الاسم الظاهر. هذا خلاف مقتضى الظاهر، لان الظاهر يعني الذي يقتضيه المقام انه نأتي باسم ظاهر فنقول نعم الرجل، ولا نأتي بضمير. لماذا؟ لأن الإتيان بضمير لابد أن يكون بعد ذكر المسند إليه، بعد ذكر اسم ظاهر يعود عليه. أما إذا كان لا يوجد شيء يعود عليه هذا الضمير، فكان ينبغي أننا لا نأتي بهذا الضمير ما دام ليس هناك اسم متقدم ظاهر يعود عليه هذا الضمير. يقول: هذا الذي ذكر من الحذف، حذف المسند إليه والذكر وذكر المسند إليه والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة فيما سبق، هذا كله مقتضى الظاهر من الحال، وقد يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ طبعا لا بد أن يكون الكلام دائما مطابق لمقتضى الحال، دائما مطابق لمقتضى الحال. قد يكون اقتضاء الحال يقتضي ايش؟ يقتضي ان نخرج الكلام على ظاهره، وقد يقتضي الحال ان نخرج الكلام على خلاف ظاهره. فلذلك يقول وقد يخرج الكلام على خلافه، اي على خلاف مقتضى الظاهر، لان ذلك يقتضيه الحال لاقتضاء الحال اياه. فمو لازم يكون مقتضى الحال موافق لمقتضى الظاهر، بل قد يكون هو مقتضى الحال ونأتي بالكلام خلاف الظاهر. فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد. نقول نعم رجلا زيد مكان قولنا نعم الرجل زيد، فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار الذي تقتضيه القواعد اللغوية، أننا نظهر فاعل نعمة دون الإضمار، ولا نأتي بفاعل نعمة ضمير مثل هنا نعمة رجلا، يعني نعمة هو. لماذا الظاهر يقتضي ذلك؟ قال لعدم تقدم الذكر المسند إليه، لأنه المسند إليه ما هو؟ المسند نعمة، المسند إليه هو، ما تقدم له الذكر حتى نعيد الضمير عليه، ولعدم قرينة تدل عليه. لما نقول نعم رجلا فهنا هو، لما نقول نعم هو، نعم هو، هو يعود على ماذا؟ ما في قرينة تدل عليه. وهذا الضمير عائد إلى متعقل، عائد على شيء نحن نتعقله وهو معروف في الذهن. لما نقول نعمة هو يعني نعمة الرجل، لأن نحن سنمدح رجل لا نمدح جماد أو حيوان آخر، فهو شيء مرتكز في الذهن ومعلوم في الذهن. والتزم في هذه الجملة نعمة رجلا، التزم تفسيره بنكرة وهي رجلا، ليعلم جنس المتعقل. ما هو جنس هذا الشيء الذي هو متعقل في الذهن الذي نحن مدحناه؟ نعمة هو، يعني هذا الممدوح ما هو جنسه؟ رجل. وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين. يعني هناك قولان في إعراب نعم رجلا زيد، يعني في كلمة زيد، فالإعراب المشهور أنه نقول زيد مبتدأ، ونعم رجلا نعم فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ورجلا تمييز. نعم هو رجلا كل الجملة خبر إلى زيد، زيد مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة كلها خبر مقدم. على هذا الكلام ما يكون في وضع الظاهر وضع المضمر موضع المظهر. لماذا؟ لأن هنا أصل الكلام ماذا؟ زيد نعم هو رجلا، فهو عادت على زيد. صحيح زيد متأخرة لفظا لكن متقدمة محلا رتبة، هي مبتدأ، فلا يكون هنا موضع وضع الضمير موضع الظاهر، وإنما يكون في القول الآخر. إذا أعربنا زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، نعم فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ورجلا تمييز، نعم هو رجلا، انتهت الجملة. كأنما سائل يسأل من هو هذا الذي مدحته؟ أقول هو زيد، فهو مبتدأ وزيد خبر لهو المحذوفة، فهذا يكون في الجملة الأولى نعم هو رجلا وضعنا الضمير موضع الاسم الظاهر، واضح؟ لذلك يقول في أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص وهو زيد خبر مبتدأ محذوف، يعني هو زيد، فلذلك تكون جملة نعمة هو رجلا جملة مستقلة، ففيها ضمير لا يعود على شيء متقدم. وأما من يجعله مبتدأ ونعمة رجلا خبره، فيحتمل عنده فيحتمل عنده أن يكون الضمير في نعمة هو عائدا إلى المخصوص، نعمة هو، هو يعني زيد، وهو يعني والمخصوص الذي هو زيد متقدم تقديرا ورتبة لأنه مبتدأ، فأصل الكلام زيد نعمة هو رجلان. قد يقول قائل لكن نحن لما نقول نعمة نعمة مثلا رجلا أو نعمة رجلا الزيدان، نعمة رجلا الزيدون، فدائما نعمة. فلو كان هناك ضمير يعود على زيد لكان مفرد إذا كان زيد مفرد، لكن إذا قلنا الزيدان نقول نعمة رجلا، إذا كان جامع نقول نعمو، لكن لا نقول لا نعمة ولا نعمو، مما يدل على أنه ليس هناك ضمير يعود على زيد. يقول لا، ويكون التزام إفراد الضمير دائما نقول نعمة هو، فالضمير مفرد حيث لم يقل نعمة ونعمو، يكون إفراد الضمير من خواص هذا الباب، يعني لأن الفعل هو نعمة ونعمة جامد، فإذا كان جامد لا يلحقه ألف اثنين ولا يلحقه واو جماعة لخصوصية نعمة، لا لأن هذا الباب يعني باب المدح يكون هكذا، يعني باب التقدير أنه لابد أن يكون مفرد، لا. يقول هذا إنما التزم إفراد الضمير لأن هذا من خواص هذا الباب، لكونه لكون نعمة، يعني من خواص باب نعمة لكون نعمة من الأفعال الجامدة. قال كقولهم نعمة رجلا زيد، هذا من وضع المضمر موضع المظهر، وقولهم أيضا هو أو هي زيد عالم، مكان الشأن أو مكان القصة، ضمير الشأن وضمير القصة، نقول هو يعني الأمر والشأن زيد عالم، هي يعني القصة مثلا هند مليحة، فهنا نأتي بهو، وهو يعود، هل هناك شيء متقدم عاد عليه؟ لا، وإنما يعود على شيء متعقل في الذهن وهو الشأن أو القصة، فهذا وضع للمضمر موضع المظهر. فهنا بالنسبة إلى مكان الشأن، يعني الشأن زيد عالم، قلنا هو بدل الشأن. القصة هند مليحة، قلنا إيش؟ هي هند مليحة، فالإضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر، فإن الظاهر يقتضي أنه إذا كان هناك ضمير لابد أن يكون هناك اسم ظاهر يعود عليه، أما أنه هناك ضمير وليس هناك اسم ظاهر مذكور يعود عليه فهذا خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم، لعدم تقدم اسم ظاهر يعود عليه الضمير. واعلم أن الاستعمال هذا طبعا إشكال على قول المصنف هو أو هي زيد عالم. المفروض إذا كان زيد عالم مذكر نقول هو زيد عالم، إذا كان بنجيب هي نأتي بهي للمؤنث هي هند مليحة، لكن هو قال هو أو هي زيد عالم، يعني ممكن نقول هي زيد عالم بينما لا يقولون ذلك. وعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث ونقول هي يصير ضمير القصة، ضمير الشأن هو ضمير القصة ما في فرق، بس إذا كان مذكر يقولون ضمير الشأن، إذا كان مؤنث يقولون ضمير القصة، ولا هو نفس الشأن. إنما يؤنث فنقول هي إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، إذا وجد في الكلام مؤنث مثل هند غير فضلة لأنه مبتدأ نقول هي هند مليحة. فقوله أنه هو أو هي يعني يجوز هو زيد عالم ويجوز هي زيد عالم، فقوله هي زيد عالم مجرد قياس، يعني ليس نابع وصادر هذا الكلام أنه سمع في كلام العرب أن يقولون مثل هي زيد عالم، مو شيء ورد سماعه، وإنما القياس يقتضيه، لأن معنا نقول الشأن زيد عالم، الشأن هند مليحة ما في مانع، فنقول هو هند مليحة، لأن هو ما تعود على هند، حتى نقول له شلون تقول هو وتالي تقول هند، نقول لأن هو ما له علاقة بهند، هو يعود على الشأن، سواء جئنا بعد هو هند مليحة أو زيد عالم ما في فرق، لأن الذي يعود عليه هو الشأن. كذلك هي هند مليحة، هي زيد عالم، ما العلاقة هي بما بعدها من الجملة، لأن هي تعود على القصة، القصة زيد عالم، هي يعني القصة زيد عالم ما في مانع، القياس يقتضي ذلك. يقول فإذا الآن نحن ذكرنا أن المضمر يوضع موضع المظهر في بابين، باب نعمة وباب الشأن أو القصة، ثم علل المصنف وضع المضمر موضع المظهر في البابين بقوله، يعني لماذا هكذا نسلك هذا المسلك، قال ليتمكن ما يعقبه، يعني الآن لما أقول لك هو أنت ستتجه حواسك وانتباهك إلى هذا الذي سأقوله، لأن هو فيه نوع إبهام، فلما أنت تنتبه إلي جيدا أقول لك زيد قائم زيد عالم، فهذه الجملة لما أنت حرصت على طلبها ورغبت في فهمها بعد أن شددت انتباهك بقولي هو، بعد ذلك تتمكن وتترسخ في ذهنك أكثر مما لو قلت لك زيد عالم. لذلك يقول ليتمكن ما يعقبه، ما يعقب الضمير وهو مثل زيد عالم، أي إيش معنى يعقب، أي يجيء على عقبه، العقب هو الآخر، أي يجيء على الموضع الذي فيه الآخر، ليتمكن ما يعقبه، ما يعقب الضمير وهو مثل زيد عالم، يتمكن في ذهن السامع، لأنه أي السامع إذا لم يفهم منه، أي لم يفهم من الضمير معنى، لما نقول هو ما فهم معنى، فإذا لم يفهم معنى انتظره، يعني انتظر السامع الذي سيأتي بعد ذلك من الكلام، انتظره أي انتظر السامع ما يعقب الضمير الذي سيأتي من الكلام بعد الضمير، انتظره لماذا؟ ليفهم منه معنى، لأنه هو ما فهم منها معنى، فلما كان ينتظر فيكون بعد حرص على الفهم وبعد رغبة في الاطلاع، فيتمكن بعد وروده، يتمكن قولنا زيد قائم بعد وروده، يعني بعد أن نتكلم به يتمكن في ذهن السامع فضل تمكن، يعني تمكنا فاضلا زائدا، يعني بزيادة تمكن. لماذا؟ قال: لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. لما قال هو، صار عندنا طلب إلى معرفة ما هو هذا هو، ما هو، فصار عندنا إيش؟ طلب للمعرفة. فهذا الذي نطلبه ونحصل عليه يكون أعز عندنا ونحرص عليه ويثبت عندنا أكثر من المنساق إلينا الذي جاء بدون تعب وبدون طلب. قال: ولا يخفى أن هذا لا يحسن في باب نعمة. هذا الذي قاله لا يحسن في باب نعمة، بل يحسن في باب الشأن والقصة. لما قلت هو، صحيح صار إبهام، السامع أراد أن يفهم ما هو هذا الذي أنت قلت هو، فتشتد عنده الرغبة، بعد ذلك تقول زيد عالم، فحصل عنده علم بالشيء بعد الجهل به، بعد يعني بعد أن كان حصلت منه الرغبة في طلبه. أما في باب نعمة، لما أقول نعمة ما قلت هو نعمة، ثم لما أقول رجلا، رجلا فسرت الضمير، لما جئنا برجلا فهمنا أن هناك ضمير، فإذا ما صار عندنا شيء مبهم وحرصنا على معرفته، لأن السامع ما لم يسمع المفسر، إذا لم يسمع الذي يفسر الضمير وهو رجلا يفسر هو، إذا لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا. متى نعلم أن فيه ضمير؟ إذا سمعنا رجلا، فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار، لأنه ما في ضمير مبهم ونبغى نعرف يعود على ماذا، بل طوالي جئنا بالمفسر، لما جاء بالمفسر فهمنا أن هناك ضمير. قال: وقد يعكس، يعني يوضع المضمر، المظهر موضع المضمر، المفروض أنه نأتي بضمير، نأتي بظاهر، وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، أي يوضع المظهر موضع المضمر. بعض الأحيان هذا المظهر يكون اسم إشارة، يكون اسم إشارة، مثل مثلا: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، يعني كم إنسان عاقل عاقل متكامل في عقله، أعيته المذاهب في الرزق، كلما سلك مسلكا للرزق ما في توفيق، دائما مفلس، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، واحد جاهل ما يفهم شيء دائما أحسن، يفهم أنه يوقع، يفهم أنه، وتلاحظ أنه يعقد صفقات وكلها رابحة، وإذا دخل السوق يشتري ويبيع يربح. قال: هذا الذي ترك الأوهام حائرة، هذا الذي حير الأوهام، كيف هذا عالم مو مرزوق وهذا جاهل مرزوق؟ المفروض ماذا يقول؟ بدل هذا يقول هما، يعني هذان الشيئان، هما يعني عدم رزق العاقل ورزق الجاهل، هما ترك الأوهام حائرة، هما تركا الأوهام حائرة وصيرا العالم النحرير زنديقا. لكن قال هذا بدل الضمير، جاء باسم إشارة. قال: فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر كان اسم إشارة قلنا هذا بدل هما، فلكمال العناية بتمييزه، كمال العناية بتمييزه يعني لشدة الحرص منا على أن نجعل هذا الأمر متميزا ظاهرا واضحا. لو جئنا بضمير ما دل على أننا نريد أننا نجعل هذا متجسد أمامك وواضح، بل لا، نريد أن نبين أن هذا الأمر الذي هو غريب متجسد ومتميز وواضح تام الوضوح، حتى أنه يصلح أن يشار إليه كأنه جسم خارجي نشير إليه، فقلنا هذا. فلكمال العناية بتمييزه أي تمييز المسند إليه، لماذا نريد أن نميزه وأن نوضحه ونجسده كأنه جسم يشار إليه؟ قال لاختصاص هذا الأمر بحكم بديع، يعني بأمر عجيب، كقوله كم عاقل عاقل. عاقل الثانية وصف، هو يعني عاقل الثانية وصف عاقل الأول. فما هو المعنى؟ قال بمعنى كامل العقل متناهٍ فيه، يعني وصل إلى الحد الأقصى. أعيت ممكن نجعلها متعدية، يعني أعيت مذاهبه، يعني أعيته المذاهب فهو متعدي، أو أعيت مذاهبه مذاهب فاعل يعني صعبت المذاهب عليه، أي أعيته وأعجزته المذاهب فهو متعدي، أو نجعل لازم أو أعيت عليه المذاهب يعني صعبت وصعبت مذاهبه، أعيته مذاهبه يعني طرق معاشه، تعب من طرق المعاش، كلما سلك طريق ما حصل له فيه توفيق. وجاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام يعني العقول حائرة وصير العالم النحرير، النحرير أي العالم المتقن، من نحر الأمور علما يعني أتقنها، صيره إيش؟ زنديقا يعني كافرا نافيا، عليكم السلام، نافيا للصانع العدل الحكيم. فقوله هذا محل الشاهد إشارة إلى حكم سابق، ما هو لأنه حكم في أمر سابق وهو إيش؟ أن العاقل ليس بمرزوق والجاهل مرزوق، إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، أن كون هذا مرزوق وهذا غير مرزوق هل هو محسوس؟ لا، لكن جاء بهذا يشير إلى هذا الأمر الذي هو غير محسوس، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، وهذا أمر غير محسوس، فكان القياس فيه الإضمار، يقول هما أن هذا مرزوق وهذا غير مرزوق، فعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية، يعني لإظهار مزيد عناية بتمييز هذا الأمر غير المحسوس. لماذا نريد أن نبدي كمال العناية بأن نجعله متميزا وظاهرا ومتجسدا؟ قال ليري الشاعر السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب، هذا الأمر، هذا إيش نحكم على هذا؟ بحكم عجيب، صير العالم النحرير زنديقا وجعل الأوهام حائرة، الذي جعل نصفه بأنه جعل الأوهام حائرة، هذا حكم عجيب وغريب، هذا الشيء المتميز هو الذي له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه. الحكم البديع ما هو؟ هو صير الأوهام حائرة و ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديق. هذا الحكم البديع والعجيب، الأمر الغريب، هو الحكم البديع، هو الذي أثبت للمسند إليه. المسند إليه ماذا؟ هذا حكمنا عليه بإيش؟ ترك الأوهام حائرة. المسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة، وإلا المسند الذي ترك الأوهام حائرة ما هو؟ أمر غير محسوس، وهو كون العاقل محروم وكون الجاهل مرزوق. فلذلك لما نأتي إلى الكلام السابق لما قال فإن كان المظهر اسم إشارة مثل هذا، فمع أنه الظاهر يقتضي أن نأتي بضمير، لكننا جئنا باسم إشارة، فلكمال العناية بتمييز، لأننا نريد أن نميز ونجسد هذا المسند إليه. لماذا؟ لأنه مختص بحكم بديع، لأنه سيأتي بعد ذلك لهذا المسند إليه حكم بديع، وهو أنه ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديق الذي له حكم بديع وعجيب، لا بد أن نظهره وأن نجسده بحيث نجعله كأنه يشار إليه. إذا نأتي باسم الإشارة موضع الضمير لكمال العناية بتمييزه أو للتهكم، عطف على كمال العناية، التهكم بالسامع، كما إذا كان السامع فاقد البصر. إذا كان السامع فاقد البصر، يعني كما مثلا لو قال لك الأعمى من ضربني، هو شعر بضربة لكن من لم يعلم، فقلت له هذا ضربك وتشير إلى زيد، فهنا هذا طبعا هل يعلم به الأعمى؟ أنت نزلت الأعمى منزلة البصير، لماذا؟ تهكما به واستهزاء به. أو مثلا تقول هذا ضربك، ما تشير إلى زيد، تشير إلى الخلاء، الهواء، الفضاء، ولا يكون هناك أحد، استهزاء به. يقول هذا تهكم، كما إذا كان السامع فاقد البصر، أو لا يكون ثمة مشار إليه. لما واحد يقول من ضربني وهو بصير، تقول هذا ضربك، تشير إلى الخلاء، استهزاء به، لا يكون ثم مشار إليه أصلا. أو النداء على كمال بلادته، يعني تأتي باسم الإشارة لكي تبين أن السامع بليد، أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس. مثلا لو سألك سائل من عالم البلد، فأنت تقول ذلك زيد، فإيش القياس يقتضي؟ الظاهر يقتضي أن تقول هو زيد، لكنك جئت بذلك باسم الإشارة بدل الضمير. لماذا؟ لكي تبين أن هذا السائل من بلادته، لو تقول هو زيد لا يفهم هو ماذا، فتجعل الأمر محسوس، كأن أمر محسوس لا يدرك إلا المحسوسات، فتأتي بذلك الذي هو يشار به إلى المحسوسات لتبين أنه لا يفهم إلا إذا كان المشار إليه محسوس. أو لا، بالعكس، على الدلالة على كمال فطنته بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. يعني الآن لما يأتي مثلا الأستاذ ويذكر مسألة ثم يقول هذه المسألة واضحة عند زيد، هذه المسألة مو شيء محسوس، مو شيء محسوس، يقول زيد لما قلنا هذه المسألة واضحة، يعني عند زيد أنه أمر ظاهر غير محسوس هو، لكن عنده واضح من الوضوح كوضوح المحسوس أمامه، بحيث يمكن أن نشير إليها. أو ادعاء كمال ظهوره، يعني هو ندعي أن هذا الشيء ظاهر وواضح بحيث أنه صار إيش بمثابة المحسوس الذي يشار إليه، أي كمال ظهور المسند إليه وعليه، أي على وضع اسم الإشارة انتهى. يقول وعليه على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب، نحن نتكلم في باب المسند إليه، في غير باب المسند إليه تعاللت، يعني أنت أبديت أنك تظاهرت بالمرض، تعاللت كي أشجى، فلما تظاهرت بالمرض أصابني الحزن، وما بك علة تريدين قتلي، قد ظفرت بذلك أو بذلك، قد ظفرت بذلك يعني بقتلي، هنا بقتلي قتل مو مسند إليه، لكن ما قال قد ظفرت به، الظاهر هكذا يقول لكن جاء باسم الإشارة، يقول تعاللت أي أظهرت العلة والمرض كي أشجى يعني أحزن، من شجي بالكسر أي صار حزينا، لا من شجى العظم في حلقه بمعنى نشب في حلقه، وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك أي ظفرت بقتلي. كان مقتضى الظاهر أن يقول قد ظفرت به، لأنه لأن القتل ليس بمحسوس، ليس بأمر خارجي يشار إليه عليكم السلام، فعدل الشاعر إلى ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس، صار واضحا جليا. يقول وإن كان المظهر الذي وضع موضع المظهر غيره، هذا الكلام السابق، إذا كان وضعنا الاسم الظاهر بدل الضمير، الاسم الظاهر ما هو؟ اسم إشارة. إذا وضعنا غيره كان المظهر غير اسم الإشارة، لماذا؟ ما هي الأغراض؟ قال فلزيادة التمكين، يعني فلزيادة جعل المسند متمكنا عند السامع وثابتا في ذهنه، نحو قل هو الله أحد، الله الصمد، كلمة الله الثانية ظاهر موضع المضمر، ممكن يقول قل هو الله أحد هو الصمد أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج، هنا يقصد في الحوائج تفسير إلى يصمد إليه، لم يقل هو الصمد لزيادة التمكين في ذهن السامع. ونظيره المتن ونظيره من غيره، يعني نظير قل هو الله أحد الله الصمد في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين من غيره، أي من غير باب المسند إليه، وبالحق أي بالحكمة المقتضية للإنزال، بالحق يعني أنزلناه بحكمة، أنزلناه أي أنزلنا القرآن، وبالحق نزل، كان مقتضى الظاهر إيش يقول؟ وبه نزل، بالحق أنزلناه وبه يعني بالحق نزل، حيث لم يقل وبه نزل، هذا لزيادة التمكين، مع أن بالحق هنا ليس مسند إليه. أو من أجل إدخال الروع الخوف، عطف على زيادة التمكين، نأتي بالاسم الظاهر لزيادة إدخال الخوف في ضمير السامع وتربية يعني زيادة يعني أو إيجاد المهابة عنده، هذا وهو تربية المهابة كالتأكيد لإدخال الروع لأنه بنفس المعنى. أو تقوية داعي المأمور به، هذا سيأتي المثال سيتضح معنى تقوية داعي المأمور به، مثالهما أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية، قول الخلفاء، الخليفة هو نفسه يقول لواحد من جلسائه أمير المؤمنين يأمرك، يعني أنا أمرك، أمير المؤمنين يأمرك بكذا، يقول الخلفاء أمير المؤمنين وهو اسم ظاهر مكان الضمير مكان أنا أمرك، لماذا؟ لإدخال الخوف حتى لا يخالف، أو تربية إيش الهيبة من مخالفة هذا الأمر، وعليه أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور به، وهو الشق الثاني من غير. طبعا هنا أيضا تقوية داعي المأمور به، هذا نفس المثال، لأن قال مثال التقوية يعني تقوية داعي المأمور به، لما يقول أمير المؤمنين يدعوك أو يأمرك صار داعي الامتثال قوي، لأن من الذي أمره؟ أمير المؤمنين. من غير المسند إليه فإذا عزمت فتوكل على الله، لم يقل فإذا عزمت فتوكل علي، يأتي بالضمير علي جاء بالاسم الظاهر لما في لفظ الله من تقوية الداعي للتوكل عليه، حتى لأنه تتوكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى الذي بيده جميع الأمور، لدلالته يعني لدلالة لفظ الجلالة على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة. ما هي الأوصاف الكاملة؟ من القدرة الباهرة وغيرها، بحيث أنه كل أسبابك وكل أمورك تنحل وتتحقق. وهنا على الله، الله ليس مسند إلى لفظ الجلالة مجرور. إذن لتلك الأغراض أيضا يؤتى بالاسم الظاهر موضع المضمر للاستعطاف، أي طلب العطف والرحمة، كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. قال إلهي عبدك العاصي، يعني أنا العاصي أتيتك، لم يقل أنا، لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع لله سبحانه وتعالى، بحيث أن هذا مدعاء إلى استجلاب واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة من الله سبحانه وتعالى. فإذا لزيادة التمكين، لتربية المهابة، لتقوية الداعي المأمور به، للاستعطاف. أما الالتفات إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.